أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى الآن ذكرنا أدلة المثبتين للولاية التشريعية التفويضية للأئمة عليهم السلام وأدلة النافين، وقد تبين لنا عليكم السلام ورحمة القوة أدلة النفي. ومن هنا نرجح أدلة نفي الولاية التشريعية التفويضية، وبينا مرارا المقصود من ذلك، وأن المقصود بالولاية التشريعية التفويضية عبارة عن ولاية المعصوم على تشريع حكم شرعي ثابت دائمي شامل لكل زمان ومكان على غرار تشريعات الله عز وجل، هذا المقصود، وليس تشريع حكم مؤقت على ضوء مصلحة آنية، لا، حكم شرعي ثابت دائم. فنظرا إلى أدلة النفي فنقول أن الصحيح أن هذه الولاية غير ثابتة للأئمة عليهم السلام، وإن كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب الأدلة التي قدمناها، هذه الولاية ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله ولم تثبت لأهل البيت عليهم السلام. لا نقول مستحيل أن تثبت، لا، ماكو شيء مستحيل في هذا المجال، ولكن الأدلة تدل على نفي ثبوت هذه الولاية. يبقى هنا أمران لا بد من التطرق إليهما. الأمر الأول أنه ماذا، كيف نتعامل مع أدلة الولاية التشريعية التفويضية، حيث قدمنا بعض الأدلة التي كانت عبارة عن روايات التي كان مضمونها أن الله فوض إلى نبيه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض إلى أمير المؤمنين أو فوض إلى الأئمة عليهم السلام. هذه الروايات كيف نتعامل معها وعلى ماذا تحمل حينئذ؟ نقول في الجواب على ذلك أنه بما أن أدلة نفي الولاية التشريعية التفويضية صريحة وغير قابلة للتأويل، فلا بد من التصرف في أدلة الإثبات. وقد سبق أن قلنا بأن أدلة الإثبات التي عبارة عن عدة روايات بعضها ضعيف السند فلا يصلح للاستدلال، وما كان سنده تامان وهو عبارة عن رواية وروايتين، ما كان سنده تامان دلالته على الولاية التشريعية التفويضية إنما هو بالإطلاق ليس أكثر، بالإطلاق ليس أكثر مولانا، ليس في تلك الروايات صراحة ولا نصف صراحة في أنه الولاية التشريعية التفويضية ثابتة لأهل البيت عليهم السلام، وإنما بالإطلاق. كيف بالإطلاق؟ يقول فوض الله إلى نبيه وفوض النبي إلى أمير المؤمنين أو إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا مضمون تلك الروايات طبعا لا متنها. فوض زين، ماذا فوض؟ هل فوض تشريع الأحكام الشرعية الثابتة؟ لو فوض تشريع الأحكام المؤقتة في منطقة الفراغ، أو فوض سياسة البلد، أو فوض تبليغ الدين وكيفية تبليغ الدين، ماذا فوض؟ هذا غير مذكور، وإنما نستفيد من الإطلاق، إن تم الإطلاق زين، نستفيد من الإطلاق إن تم في بعضها، نستفيد ماذا؟ تفويض التشريع أيضا. فهو مجرد دلالة إطلاقية، والدلالة الإطلاقية كما نعلم هي دلالة يمكن ماذا؟ تقييدها، يمكن تقييدها ببركة أدلة النفي. فتلك الروايات دلالتها على تفويض التشريع بالإطلاق، وأدلة النفي تدل على نفي التشريع للأئمة عليهم السلام. فنقيد تلك الروايات، نقول مولانا فوض النبي إلى الأئمة عليهم السلام، ماذا فوض؟ مو تشريع الأحكام الثابتة الشاملة، تشريع أحكام مؤقتة، فوض إليهم تبليغ الدين وكيفية تبليغ الدين وكيفية إجابة الإجابة على أسئلة الناس وأمثال ذلك، عرفت شلون؟ مضافا إلى يعني موارد أو مصادق أخرى للتفويض الممكنة زين، والتي لا دليل على عدمها. فبهذا ينحل الإشكال، ويكون هناك جمع بين روايات إثبات التفويض وروايات ماذا؟ نفي التفويض. هذا الأمر الأول الذي كان ينبغي بيانه. الأمر الثاني هو أنه قد يقال بأنه عندنا بعض الموارد الفقهية التي يظهر منها أن الأئمة عليهم السلام قد مارسوا تشريع الأحكام. موارد، احنا في أدلة التفويض ذكرنا الأدلة بشكل عام التي ادعي دلالتها على تفويض الأحكام الشرعية للأئمة عليهم السلام. هنا قد يعني يدعى أن هناك بعض الموارد التي قام الأئمة عليهم السلام بتشريع الأحكام فيها. طبعا الموارد عبارة عن موردين في الفقه كله، عبارة عن موردين. المورد الأول هو وضع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على الخيل دينارا أو دينارين، هذا المورد الأول. المورد الثاني هو وضع الإمام الجواد عليه السلام الخمس على الدنانير والدراهم. أما المورد الأول فورد في بعض الروايات، وهي رواية زرارة عنهما جميعا عليهما السلام، عنهما يعني عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارين. زين، هذه الرواية طبعا موجودة في الكافي بالي، يعني يرويها الكليني طبعا بسند صحيح في الجزء الثالث صفحة 530. الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن زرارة، رواية صحيحة السند بلا إشكال. زين، هذه رواية الصحيحة في المقام. طيب، فيقال بأن أمير المؤمنين وضع ماذا؟ كما في الرواية على الخيل العتاق، يعني النجائب الراعية في كل فرس، وضع في كل فرس ماذا؟ في كل عام دينارين. زين، وجعل على البراذين، يعني الخيل الذي أبواه أعجميان، ماذا؟ ديناراً، كل برذون شنو؟ دينار. زين، فيقال بأنه كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع بعض الأحكام، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وضع ماذا؟ أيضا هذا الحكم. ويقال أيضا بأنه الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين مواردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الزكاة في النقدين وفي الغلات الأربع وفي الأنعام الثلاثة، مو هيك شيء؟ الغنم والبقر وماذا؟ والبعير، في الأنعام الثلاثة. فالنبي أو الله سبحانه وتعالى وضع الزكاة على الأنعام الثلاثة، لكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وضع على شنو؟ على الخيل أيضا، وضع على الخيل أيضا. وهذا يعني أن أمير المؤمنين مارس تشريع الأحكام الشرعية. هكذا قد يقال ويستدل بهذه الرواية. ولكن نقول أولا أنه ليس في الرواية أن أمير المؤمنين وضع دينارا على البراذين ودينارين على الخيل العتاق، ليس في الرواية أنه وضعهما بعنوان الزكاة، عنوان الزكاة ما موجود. فلا تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الزكاة على الأنعام الثلاثة وأمير المؤمنين شنو أضاف إليها حيوانا آخر، ليس. ويشهد لذلك أنه في الأنعام الثلاثة أن هناك نصاب، مو هيك شيء؟ في الأنعام الثلاثة يوجد نصاب، الغنم إذا ما بلغ 40 ماذا؟ لا يجب فيه شيء. وهكذا البقر وهكذا الإبل يوجد نصاب، أما فيما وضعه أمير المؤمنين لا، لم يذكر نصابا. وفي الأنعام الثلاثة الزكاة تجب على نفس الأنعام، يعني هو المكلف بالدرجة الأولى يزكي من نفس النعم، مو شيء؟ يعني إذا عد 40 غنم يطلع غنم يطيء المن للعامل أو للفقير. نعم، يجوز له بدل الغنم شنو؟ أن يدفع ثمنه. لكن هنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، على كل فرس وضع ماذا؟ دينار أو دينارين، أليس كذلك؟ فلو كان هذا من قبيل وضع الزكاة وتوسعة الزكاة لكان حال الفرس حال ماذا؟ بقية الأنعام الثلاثة. أولا كان المناسب أن يكون هناك نصاب كما في الأنعام الثلاثة وفي الغلات وفي ماذا؟ النقدين، نصاب أكو، لكن هنا لا يوجد نصاب أولا. وثانيا كان المفروض أن تكون الزكاة من نفس الفرس، لا وضع دينارا على البردون ودينارين على الخيل العتاق. عرفت شلون؟ هذه شواهد على أنه ليس من باب الزكاة، وإنما من باب ضريبة مالية احتاجها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زمانه. ضريبة مالية كان يتطلبها إدارة الدولة الإسلامية في زمانه، لأن هذا الوضع إنما كان بعد توليه للخلافة. هذا الوضع الزكاة، مو زكاة الدينار ودينارين، إنما كان بعد توليه للخلافة، لأنه قبل أن يتولى الخلافة لا معنى شنو لأن يضع دينار أو دينارين وهو لا يتمكن من أخذ هذا المال من أصحاب هذا الحيوان. واضح الفكرة؟ فبعد خلافته وبعد احتياج الناس إلى بعد احتياج الدولة الإسلامية إلى المال وضع، كان الناس عندهم من الخيل الكثير فوضع دينارا أو دينارين، ووضع بعنوان ضريبة مالية. ويأتينا إن شاء الله تعالى في البحث القادم إن شاء الله تعالى يأتينا ولاية المعصومين عليهم السلام على الأموال والأنفس. مولانا هاي الولاية ماذا؟ التصرفية نسميها إن شاء الله، ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه. على الأقل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم السلام ولاية التصرف في أموال الناس، لأنهم أئمة، وإذا تطلبت المصلحة يمكنهم أن يأخذوا من أموال الناس طبعا. وهذا لا يختص بالأئمة المعصومين عليهم السلام، الآن جميع الدول تأخذ من الناس ماذا؟ الضرائب لإدارة بلدهم. فبطبيعة الحال إذا لم تكفي الزكاة وإذا لم يكفي الخمس، ولم يكن أمير المؤمنين يأخذ الخمس من الناس في زمانه، خمس أرباح المكاسب يعني، لم يكن يأخذ منهم، فبطبيعة الحال فيمكن له أن يضع مثل هذه الضريبة. زين، ويشهد لكون هذا الوضع ضريبة، يشهد لكون هذا الوضع ضريبة هو أنه كان مؤقتا. يعني الآن هل يوجد فقيه يفتي بوجوب دفع دينار ودينارين على الفرس؟ لا أبدا، مؤقتا. ولذلك الأئمة المتأخرين عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نجد أنهم صرحوا في روايات صحيحة، الإمام الباقر عليه السلام في روايات صحيحة صرحوا أنه لا زكاة إلا في ماذا؟ في الأنعام الثلاثة. زين، يعني في غير هذه الأنعام الثلاثة لا يوجد شيء. فإذا هذا الوضع وهذا الحكم من أمير المؤمنين كان مؤقتا، ولذلك نجد أن الأئمة المتأخرين لم يقولوا به ولم يأخذوا من الناس لا دينار ولا دينارين. عرفت شلون؟ على الخيل وعلى الفرس. زين، فكان مؤقتا. نعم، بعض الفقهاء لعلهم حكموا بالاستحباب مو أنه وجوبان. على كل حال، فالاستدلال بهذه الرواية وبوضع أمير المؤمنين الدينار والدينارين على الخيل، هذا الاستدلال ليس في محله. زين، المورد الثاني الأخير هو في مورد الخمس عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. زين. الرواية في الوسائل الجزء التاسع صفحة 501، وهي مروية أيضا في التهذيب أيضا. زين. الجزء الرابع صفحة 141 من التهذيب، وفي الاستبصار أيضا كذلك جزء الأول، جزء الرابع صفحة 60، لا مو جزء الرابع في الاستبصار، في التهذيب الجزء الرابع صفحة 141. زين. وفي الوسائل أيضا الرواية موجودة في الجزء التاسع صفحة 503. هذه الرواية طبعا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار. الرواية صحيحة السند ومكاتبة. قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه. كتب إليه أبو جعفر، أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام مو الباقر، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال، يعني الإمام الجواد يقول في كتابه، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط، أوجبت في سنة هذه فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. زين. بلي ولا بلي، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله، إلى أن يقول: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس في عامي. أحببت أن أطهرهم من أمر الخمس شنو في عامي. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. زين. فأحببت أن أطهرهم فأوجبت عليهم الخمس في عامي هذا، ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. أنا ما أوجب عليهم غير الزكاة في كل عام، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة فقط. وين؟ في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، بشرط ماذا؟ حول الحال ومرور سنة عليهما. ولم أوجب ذلك، يعني الخمس، عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة، إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي. يعني لم أوجب عليهم الخمس في هذه الأمور، في المتاع ولا الآنية ولا الدواب ولا الخدم. لماذا لم أوجب؟ تخفيفا مني على عن موالي، ومن مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم. سلطان هم يأخذ من أموالهم. زين. فأنا ما أوجبت عليهم ماذا؟ الخمس في غير الذهب والفضة وفي غير الضيعة التي سيفسرها. لماذا لم يوجب؟ تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. زين هسا إلى الآن شو افتهمنا؟ افتهمنا أن الإمام وضع الخمسة على الذهب والفضة في سنته تلك مو في كل عام. عرفت شلون؟ يا سنة 220، سنة 220 هجرية، بعد حول الحال على ماذا؟ على الدنانير والدراهم. ثم يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. فالغنائم والفوائد، شنو هي الغنائم والفوائد التي يجب خمسها؟ ويستشهد بالآية الكريمة: يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. هذا الميراث الذي لا يحتسب من غير أب وابن، الفقهاء يقولون شنو يجب فيه ماذا؟ الخمس، لأجل هذه الرواية يقولون. ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمي الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المرء خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. عجيب، أنا مو خمس بعد ما قال. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات فشنو؟ في كل عام نصف السدس مو خمس، ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. الغرض أن يقال بأن هذه الرواية تدل على أن الإمام عليه الصلاة والسلام أوجب الخمسة في سنته، وهذا تشريع للحكم ماذا؟ الشرعي. وهذا يعني ثبوت الولاية التشريعية للأئمة عليهم السلام. لكن لعل بعض الأجوبة تبين على هذه الرواية أيضا. فأولا أشرنا قبل قليل في رد الرواية السابقة أن الأئمة عليهم السلام لهم الولاية التصرفية في الأموال والأنفس كما سيأتي دليله إن شاء الله تعالى، ووضع الإمام الجواد الخمس على الذهب والفضة هذا من قبيل وضع أمير المؤمنين الدينار والدينارين على الخيل والفرس لمدة زمنية مؤقتة. والإمام في هذه الرواية ماذا؟ يصرح السنة، فقط هذه السنة، على الذهب والفضة. زين، على الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول. زين، فهذا من الضريبة التي للإمام عليه الصلاة والسلام الحق في وضعها، ضريبة وضعها لحاجته إليها، ضريبة وضعها، ولذلك قيدها بسنة. وثانيا قيد الذهب والفضة بماذا؟ بما إذا حال عليهم الحول. هذا مو من باب الخمز التشريعي. زين، فيقول إذا حال عليهما الحول، فهذا من قبيل الضريبة التي يطلبها الإمام، ويجب ماذا؟ استجابته، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مولانا. فيجب إطاعة أولي الأمر فيما يطلبون بالنسبة إلى الأموال وماذا الأنفس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي ماذا مولاه، يعني من كنت أولى من نفسه فعلي ماذا أولى من نفسه. فبطبيعة الحال يكون أولى من ماله أيضا. ولذلك هذا الذي أوجبه في سنة 220 كان ضريبة مالية، زين. ولذلك بعد ذلك نجد أن الإمام عليه الصلاة والسلام بين الخمس التشريعي واستشهد بالآية الكريمة. بعد الخمس المشرع من قبل الله عز وجل لم غير محدد بماذا؟ بمدة، غير محدد بمدة، ويشمل كل الغنائم والفوائد، مو قال فأما الغنائم والفوائد فهو واجب عليهم في كل عام، الغنائم والفوائد واجب عليهم في كل عام. ثم يفسر: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، كل فائدة يفيدها. ولذلك بهذه الرواية وأمثالها أفتى الفقهاء ماذا؟ بوجوب الخمس في أرباح المكاسب، لأنها فوائد يفيدها الإنسان. واستشهد الإمام بكتاب الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإذا هذا الخمس الذي في أرباح المكاسب وفي الفوائد، هذا الخمس تشريع إلهي وفرض إلهي، ولكن الإمام وضع ماذا؟ خمسا آخر في الذهب والفضة بعنوان الذهب والفضة، مو بعنوان فوائد، مو بعنوان فوائد، لا، بعنوان الذهب والفضة وضع فيهما الخمس. كما أنه وضع نصف السدس في ماذا؟ في الضياع، في الضيعة التي تقوم بمؤونة الإنسان، نصف السدس. هذا النصف السدس لم يأتي لا في القرآن ولا ماذا في السنة، وإنما في الضياع والغلات في كل عام وضع ماذا؟ وأوجب نصف السدس. هذا أيضا من قبيل ماذا؟ الضريبة المالية التي احتاجها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن الخلاصة أنه لا يصح الاستشهاد فضلا عن الاستدلال بهاتين الروايتين وبهذين الموردين، مورد وضع زكاة من قبل أمير المؤمنين ومورد وضع الخمس على الذهب والفضة ونصف السدس على الضيعة والغلات من قبل الإمام الجواد، لا يصح ماذا؟ هذا الاستشهاد فضلا عن الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.